إن في قراءة واحدة
أقرأها كاملة
ثم أعيدها ثم لا ولا تعيدها ولا شيء. هذا هو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي وغيرهم. إذا قرأت اليوم مثلا بقراءة مرت عليك مرة ثانية أقرأ بالقراءة الثانية.
فهمت الشيخ يعني خطأ، لكن فهمت أنه نقرأ في نفس الموضوع
نعم. لا لا لا
كم يفعل الآن في بعض الإذاعات يقرأ بها
يعني هذا غلط، هذا من التنطع اللي ذمه العلماء. نعم تحوشهم يعني إما اجتماعهم بعضهم لبعض أو تحوشهم يعني تغير وجوههم أو كلمة أو ما أنها نحول هذا. نعم.
قلنا إن الصحابة جمعوا الناس على مصحف عثمان، فهل يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف العثماني؟
الرسم ولا اللفظ؟
الأمرين.
نعم. أما الرسم فقال بعض العلماء لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني، وقال بعضهم يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عند كل أناس بحسبهم، وقال آخرون أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم، وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم على الرسم العثماني، والأقرب أنه يجوز أن يرسم بالرسم أو بالقاعدة المعروفة بين الناس ما لم يكن هناك محذور، وذلك لأن الرسم العثماني ليس متعبدا به بذاته، لكنه كان في ذلك الوقت هو الوسيلة إلى حفظ القرآن. ونحن نعلم أنه لو كانت القاعدة عندهم في ذلك الوقت على غير هذا الوجه لكتبوا القرآن بها. أما لو كان نازلا مكتوبا كالتوراة فهنا نقول لا يغير.
نعم.
القراءة سمعت ما كلامنا فيها، قلنا الصحيح أنه يجوز أن يقرأ بالقراءة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفت القراءة المعروفة، وعلى هذا يجوز أن يقرأ والشمس والليل إذا عشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى حتى في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، قوله فلا أتابعهم على هذه القراءة.
نعم.
فكيف وهي قراءة
سبعية؟ نعم، لأنه أحب أن يبقى على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمع جمهور الناس على خلاف ذلك وأنهم يقرؤون وما خلق الذكر والأنثى صار عنده شك، فلما قوي الأمر عنده بقراءة عبد الله بن مسعود أصر على أن يبقى على ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
نعم. الصلاة باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط. أما الاختصار فنقول من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب، لا تعد شغلنا حتى تغرب. وأما بالبسط فهي من الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن ذلك الوقت إلى الغروب خمسة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فما المراد بقوله بعد العصر، وما المراد بقوله بعد الصبح؟ يحتمل أن المراد بقوله بعد العصر أي بعد دخول وقتها، وكذلك في الصبح بعد دخول الوقت، ويكون النهي من وقت دخول الصلاة إلى الوقت الذي ذكر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب. وظاهر الحديث نعم، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة يعني أن يكون المراد بالصبح و العصر الصلاة، وهذا الاحتمال هو المتعين لأنه قد صرح به في ألفاظ أخرى بأن المراد بعد الصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر. وبقي أن يقال حتى تطلع الشمس، وبعد الطلوع، بعد الطلوع ظاهر الحديث أنه تجوز الصلاة، ولكن سيأتينا أنه لا، أنه وقت نهي إلى أن ترتفع قيد الرمح. وظاهر قوله نهى عن الصلاة العموم أنه أي صلاة تكون فهو منهي عنها، سواء الفريضة أو النافلة أو صلاة الجنازة أو سجود السهو أو سجود الشكر، إذا قلنا إنهما من الصلاة. ولكن هذا ليس مقصودا، بل قد دلت السنة على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، وأن كل صلاة لها سبب فلا حرج أن تصليها وقت النهي، كتحية المسجد وصلاة الراتبة إذا فاتت، كما لو فاتته راتبة الفجر فيصليها بعدها بعد الصلاة، وكما لو فاتته راتبة الظهر وقد جمع إليها العصر فإنه لا بأس أن يصلي راتبة الظهر بعد صلاة العصر لأن ذلك له سبب. وكما لو أراد أن يستخير الله في أمر يفوت فصلى صلاة الاستخارة إن الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد وسيلة
شيخ حسن الله إليك. ألا ترون في قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين؟
نعم.
أن هذا وصف للمنافقين بالظالمين
معهم غيرهم هنا السماعون لهم
هنا
بقي عليه
المجامل. ها
كيف يوجه شيخ؟
نعم مسألة إيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح مسلم قوله عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنهما قرأ والذكر والأنثى. قال القاضي قال المازري يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ. قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ. وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابت عند أهل النقل وما ثبت منها مخالفا لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء. وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا. قال المازري فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ قال ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس، والله أعلم.
هذا كان يريد أن تكون منسوخة ولكن فيه نظر، بل وقال هذا قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة بها جائزة، ولكن لا شك أن ما كان عليه أكثر الصحابة أو لا. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال: داود حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس.
وحدث يعني في هذا الحديث ما سبق من جهة النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وفيه أيضا دليل على شدة محبة عبد الله بن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن عمر أيضا يحبه ولذلك يحضره مجالس الكبار. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة وهو بقوله: وهو أحبهم وكان أحبهم إلي. وهذا لا يعني أن الباقين لا يحبون، بل هم يحبون، لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى
قال أيضا هذا صرح بأن المراد بالصبح والعصر الصلاة، فيكون مفسرا لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن معنى قول لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، ولا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر. وعلى هذا فيجوز النفل بين أذان العصر وإقامة الصلاة. وأما الفجر فيجوز كذلك أن يصلي بين الأذان وبين إقامة الصلاة، لكن السنة أن لا يزيد على ركعتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال: جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
وما قبله أعم منه، حيث قال: لا تحروا صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرن شيطان أو بقرني شيطان. فأفاد صلى الله عليه وسلم بقول لا تحروا أن من لم يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنما صلى لسبب معلوم فلا بأس. ووجه ذلك أن الرجل إذا تحرى الصلاة في هذا الوقت صار مشبها للكافرين الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإذا كان للصلاة سبب زال هذا المحذور، إذ أن الصلاة في هذه الحال أي فيما إذا كان سبب تسند إلى السبب، ويتبين فيها جليا أنه لا مشابهة وأنه لولا هذا السبب ما صلى. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن كل صلاة ذات سبب فإنه ليس عنها نهي، صلها متى وجد سببه سواء كانت تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة في أمر يفوت أو ما أشبه هذا.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خيد بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة، عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني.
ما سبق يفسر أيضا أنه لا صلاة بعد صلاة العصر، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الشاهد يعني النجم، لأنها إذا غابت الشمس بدت النجوم، يكون بمعنى قوله حتى تغرب الشمس. نعم
بعد أخوات أم من تمام الحديث؟
لا، الظاهر إدراش حتى هو عندنا مقوس عليه،
يعني يكون إدراج بعد أخوات.
نعم،
بارك الله فيك. جاء في غير الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.
نعم،
وهذا نفي عن
ليس بمعنى، هذا نفي للمشروع. إن صح الحديث فهو نفي للمشروع، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدة الفجر، يعني لا يشرع صلاة إلا هذا، وأما ما كان له سبب فلا بأس.
الشيخ قال هنا إذا غاب حال الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، ليست الأحكام الشرعية
كيف؟
يقول قال هنا وإذا غاب حال الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
نعم،
وليست الشيخ الأحكام الشرعية مرتبة على سقوط فرص الشمس بالنسبة للإفطار؟
بلى، لكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فيما بعد دخل وقتها حتى الآن. نعم، كيف
قوله هنا إذا غاب حاجب الشمس،
يعني لو أن إنسان راقب الشمس فلما غاب حاجبها الأسفل نعم قام يصلي، قلنا هذا ما لا يجوز، هذا منهي عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه زيادة عما سبق، وهو قبر الإنسان. ففي حديث عقبة يقول 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر. واعلموا أن الساعات في اللغة العربية ليست هي الساعات الاصطلاحية الآن، بل هي الأزمان. فساعة يعني زمان، ويكون طوله وقصره بحسب ما دلت عليه النصوص. ففي يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى، ومن جاء في الساعة الخامسة، وما بين ذلك. هذه الساعات ليست هي ساعاتنا، بل هي أزمان وأوقات تقدر من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام ب5 ساعات، يعني تقسم على 5. ومثل هذا الحديث 3 ساعات، الساعة الأولى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ولم يبين هنا مدى ارتفاعها، ولكنه في أحاديث أخرى حتى ترتفع قيد رمح، أي نحو متر وربع تقريبا. وهذا القدر يقارب ربع الساعة من حيث الزمن، ما بين الربع إلى الثلث. والحكمة من ذلك بالنسبة للصلاة أن الكفار إذا طلعت الشمس جعلوا يسجدون لها، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين عن الوقت التي يسجد فيه المشركون للشمس. الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. يقوم قائم الظهيرة يعني معناه يقف الظل، أو يقوم قائم الظهيرة يعني لشدة الحر، حين كقول حين تلمض الفصال. قائم الظهيرة يكون مقدار 5 دقائق إلى 7 دقائق قبيل الزوال، وقول حتى تميل يعني حتى تزول. الثالث وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال بعضهم حين تضيف الشمس للغروب، أي حين يغيب حاجبها الأسفل، فيكون مدة هذا الوقت ما بين شروع قرنها الأسفل في الغروب إلى أن يتم غروب قرنها الأعلى. وهذا كما حدثنا بعض المؤذنين الذين كانوا يؤذنون في المنارة سابقا، يتراوح ما بين 1.5 دقيقة إلى 2.25 دقيقة تقريبا، يعني قصير. ولكن الصحيح أن مراده صلى الله عليه وسلم قال حين تضيف، حين يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح، من أجل أن تتساوى مع النهي حين طلوعها. وهذا إذا بقي عليها ربع ساعة أو ثلث ساعة. هذه 3 ساعات نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، ونهى أيضا أن تقبر فيها الأموات. وهذا علته لا نعقلها، يعني لماذا لا يدفن الميت ما بين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح؟ لا ندري، الله أعلم. لماذا لا يدفن عند قيامها حتى تزول؟ لا ندري. لماذا لا يدفن إذا تضيفت الغروب حتى تغرب؟ لا ندري. المهم أننا لو وصلنا بالميت إلى المقبرة والشمس قد بدأ حاجبها طلوعا، فإننا ننتظر حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه، ولا ندفنه من حين أن نصل، لأن الرسول نهى عن ذلك. ولا ندري لعل ذلك يكون عذابا للميت أو ألما أو ما ندري، الله أعلم. وكذلك عند قيامها حتى تزول. والثالث إذا بقي على الغروب نحو ربع ساعة ونحن وصلنا المقبرة الآن، نقول انتظر إلى أن تغرب الشمس. هذا ما أفاده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ثم أعلم بعد أن انتهينا من ذكر الأوقات المنهي عنها أن المنهي عنه إنما هو النفل الذي ليس له سبب، هذا القول الراجح. المنهي عنه في هذه الأوقات النفل الذي ليس له سبب. وعلى هذا فالفريضة إيش؟ لا نهي عنها، تقضى ولو في هذه الأوقات. والنفل ذو السبب يفعل. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى، فإذا برجلين لم يصليا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، مع أن الوقت في حقهما وقت نهي، لكن هذا له سبب. ويؤيده أيضا قوله لا تتحروا الصلاة، وما كان ذا سبب فإن الإنسان إذا قام به لا يعد متحريا. ويدل لذلك أيضا أن النهي أي أن أدلة النهي عموماتها غير محفوظة، عموماتها غير محفوظة، وأحاديث النهي عموماتها محفوظة. أن عمومات النهي أحاديثها غير محفوظة، وأن ذوات الأسباب أحاديثها محفوظة. ومعنى محفوظة يا شيخ؟
لا خد
أنت ما معنى محفوظة؟ نعم، الأحاديث الواردة في النهي غير محفوظة، والأحاديث التي فيها الأمر بذوات الأسباب محفوظة. لا، المحفوظ هنا بمعنى الباقي على عمومه، وغير المحفوظ ما دخله التخصيص. فأنتم الآن عرفتم أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر محفوظ ولا غير محفوظ؟ غير محفوظ، لأن الرسول قال للرجلين اللذين صلي الفجر قال إذا أتيتم المسجد معه فصلي معهم، فهذا غير محفوظ. فكون العموم غير محفوظ يدل على ضعف عمومه، حتى إن بعض الأصوليين قال إن العام إذا دخله التخصيص بطل عمومه، لأن دخول التخصيص فيه يدل على أن عمومه غير مراد، فيكون ما لم يذكر مترددا بين إرادة الدخول وعدم الإرادة، وما كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون دليلا، إذ أن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي عمومه فيما لم يخصص، يعني بقي على عمومه إلا ما خصه الدليل. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وغيرهم من المحققين، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. وبناء على ذلك لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر وأنت على وضوء تصلي أو لا؟ ليش؟ لأنها سبب. ولو توضأت بعد العصر لصلاة المغرب والمغرب قريب تصلي سنة الوضوء أو لا؟ تصلي، لأن هذا سبب. ولو تذكرت أن عليك فريضة بعد العصر تقضيها أو لا؟ تقضيها، مع أنها فريضة لكنها ليست فريضة في هذا الوقت بالذات، إذ يجوز أن تؤخرها لولا وجوب القضاء على الفور. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، رجل صلى العصر بعد فوات الجماعة منفردا، ثم لما أنهى صلاته أقيمت جماعة أخرى ثانية ليست الأولى، هل نقول الآن يعني يشرع أن تلتحق بالجماعة الثانية، أم نقول هذا ليس من هذه الصحابة ما كانت؟
لا، إذا كان أقاموا الصلاة وأنت في المسجد
نعم
فأصلي معهم لا بأس.
لكن النبي
صلى الله عليه وسلم
إذا أتيتم هذا يعني هم أتوا.
إيه نعم. لا، هذا بناء على الغالب. بناء على الغالب. نعم.
بعض العلماء حمل الحديث على النقبة موتانا، قال يعني لا يتعمد أن يقبل الموتى في وقت النهي، أما إذا جاء هكذا بدون تعمد فجائز.
ما هو صحيح الحديث عام سواء قصدنا أو لم نقصد، وما دام عاما ونحن لا نعرف العلة حتى نخصصه بما نفهم فهو يبقى على عموم. وهي
لا تحرر الصلاة.
إيش؟
لا تحرر الصلاة.
إيه هذا الصلاة، الصلاة أوسع من القبر، ولهذا الصلاة تعم ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين صلاة العصر حتى تطيف الغروب، وهذا ليس في نهي عن القبر. نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزمن 4 ركعات قبل الظهر. أنه كان يزمن 4 ركعات.
يدمن؟
هذا ما ورد في نص.
يدمن ولا يديم؟
يدمن.
يدمن؟
نعم.
غريب. أضفه إلى اقتضاء الصلاة المستقيمة.
أما هذا فيسير.
أي نعم. المهم.
المهم أنه كان يدمن 4 ركعات قبل الظهر. قال بعض العلماء إن هذه الركعات الأربع ليست هي سنة الظهر.
نعم.
ليست هي سنة الظهر. والسؤال الآن، هل هناك وقت يسمح بصلاة هذه الركعات في ذلك الوقت مع أن وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال؟ وإذا صلىها قبل الظهر فإنه يكون يصليها في وقت نهي.
هو الحديث هذا اللي فيه 4 اللي قبل الظهر ليس بينهن تسليم، وهذه هذا ضعيف الحديث ليس بصحيح. أما هذا الحديث الذي ذكرت هذا ما سمعته إلا الآن.
هو رواية لهذا الحديث
إيه؟ لا هو ضعيف، كان هذا هو فهو ضعيف. نعم. إيش
مقدار الرمح؟
نعم
متر ورمح
تقريبا. أحسن، هذا رمح النخل، رمح النخل هو اللي طويل، يعني بعض النخل إلى السقف، لكن الرمح هذا الذي مع المقاتل.
نعم. باب إسلام عمرو بن عبسة. حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات، ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك.
هذا الحديث طويل وريف وعريف، منها قال عمرو بن عبسة كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وهذا من دلالات الفطرة على أن الشرك بالله عز وجل ليس بشيء وأنه ضلالة، ولكنه لعله والله أعلم كان يتحرى أن يبعث نبي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يقول فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. وهذا من علو همته وشدة حزنه، لأن ظاهر الحديث أنه من حين أن سمع رحل الراحلة وقعد عليها واتجه إلى مكة لينظر ما هذا الذي سمع عن خبر. فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخفيا. ايش بعده؟ جرأة عليه قوم الرسول مستخفيا لأنه يخشى من قريش، ولهذا أردفه بقوله جراء عليه قومه، يعني أن قومه ذو جراءة عليه بالأذية والتضليل والتكذيب وغير ذلك مما هو معروف في السيرة. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. تلطفت يعني مشيت بخفية، كقوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يكون لطيفا حتى لا يشعر به أحد، لطيفا في هيئته في مشيته في ثيابه حتى لا يعرف ويقال من هذا وما شأنه. حتى دخلت عليه مكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. وهذا من صراحة العرب، يعني كأنه يقول وش أنت أيها الرجل، ما أنت، ما شأنك؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله إلى آخر. يعني ما صفة هذا النبي وما عمله وما حاله؟ فأخبره. قال فقال إني نعم. فقال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلاة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. لو قال قائل إن صلة الأرحام في القرآن الكريم تأتي بعد إخلاص العبادة ونفي الشرك، فإن الله تعالى في سورة الإسراء ذكر أولا عبادة الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم حق الوالدين، ثم حق القرابة، وآت ذا القربى حقه. فهنا بدأ بصلة الأرحام كأنه يريد أن يعلم عمرو بن عبسة بأن قومه لم يقوموا بهذا الواجب الذي هو صلة الرحم. ولهذا قال الرسول عليه قال الله لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لكن أريد منكم أن تودوني لقرابتي، دعونا من الرسالة، أنا لا أطلب منكم أجرا، أنا أريد أن تودوني لأني قريب. ولكن كانوا وهم أقرب الناس إليه كانوا أشد الناس عداوة له، نسأل الله العافية. فالظاهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بصلة الأرحام هنا للتنديد بما عاملته به قريش، وأنهم قطعوا الرحم، والرحم هم القرابة، وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع، هؤلاء هم القرابة، ومن سواهم قريب لكنه لا يطلق عليهم القرابة. ولهذا قال العلماء إذا أوصى لقرابته فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني الجد الرابع. يقول كسر الأوثان، كسرها معنويا أو حسيا؟ نعم كلاهما، كسرها كسا معنويا بحيث يذمها ويسبها ويحذر منها، أو كسرا حسيا إن قدر فيجمع بين الأمرين. قال وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. يوحد الله يعني في أي شيء؟ فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، توحده عز وجل، تعتقد أنه واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته. قلت له فمن معك على هذا؟ يعني هل تبعك أحد من الناس؟ قال حر وعبد، ما معه إلا رجلان فقط، حر وعبد، ولم يذكر زوجه خديجة رضي الله عنها، مع أنها هي من أول من آمن به، إن لم نقل هي أول من آمن به، لأنه فهم من السؤال أن المراد من معك من الرجال الذين يذودون عن الحمى ويقاتلون الأعداء. قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فأبو بكر رضي الله عنه الصحيح أنه أول الناس إسلاما، وأنه أول من نعم، وأنه قبل علي بن أبي طالب وغيره، وأول الناس. وبعض العلماء قال من الغلمان علي، أول الناس إسلاما من الغلمان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن الأرقى بلال. لكن الصواب أن أول الناس إطلاق، أول الرجال إيمانا على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك. إني متبعك جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار. نعم وقفنا على إنك لا تستطيع ذلك. وقنا على قوله إنك لا تستطيع ذلك. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فإن المطلوب منه أن يختفي، وذلك لئلا يعارض بما يقضي على دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك. وأما مجابهة العامة بما يخالف ما هم عليه فهذا ضرر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى الله كان مستخفيا مسرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يكلف بأكثر مما يستطيع، لقوله إنك لا تستطيع ذلك، ولكنه قيده قال يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلوات وغيرها من شعائر الإسلام لم تفرض حينئذ، لأنه لم يخبره بشيء، بقوله ولكنه قال ارجع إلى أهلك وإذا سمعت بي فأتي إلي. ومن فوائد هذا الحديث حرص عمر بن عبسة رضي الله عنه على تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصل إلى مقصوده، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله فجعلت أتخبر الأخبار، يعني أبحث عنها. ومن فائدة هذا الحديث جواز تسمية المدينة بيثرب، بقوله قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، وعمرو بن عبسة يحدث به فيما يظهر فأتي إلي. ومن فوائد هذا الحديث حرص عمرو بن عبسة رضي الله عنه على تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصل إلى مقصوده، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله فجعلت أتخبر الأخبار، يعني أبحث عنها. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسمية المدينة بيثرب، بقوله قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، وعمرو بن عبسة يحدث به فيما يظهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا على سبيل الجواز، والصحيح أنه يكره أن تسمى بيثرب، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين قال يقولون يثرب وهي طابة تنفي الخبث عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تسمى يثرب. وأصل يثرب من التثريب وهو اللوم والمعاتبة، لقوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم، أي لا لوم ولا معاتبة، فتسمى طيبة وطابة والمدينة، وتقيد بالنبوية لئلا تلتبس بغيرها، وإلا فإن المدينة إذا أطلقت فالمراد بها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الكتاب إذا أطلق عند النحويين فالمراد به كتاب سيبوي، فأل فيها للعهد الذهني. ومن فوائدها إيش؟ من يتكلم؟ ومن فوائد هذا الحديث جواز تستر الإنسان بذكر الاسم المجرد البعيد عن التهمة، حيث قال ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة، مع أنه رضي الله عنه كان مؤمنا به، ولم يقل ما فعل رسول الله أو نبي الله ليبعد عن نفسه التهمة، ولعله أيضا خائف. ومنه قول مؤمن آل فرعون لآل فرعون وهو يكتم إيمانه، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربه؟ فهذا المؤمن لم يقل أتقتلون موسى رسول الله مع أنه يؤمن به، لكن قال: أتقتلون رجلا بصفة النكرة، والنكرة تفيد الإطلاق، من أجل أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فشهد له الآن، شهد بالتوحيد حين قال ربي الله، وشهد بالرسالة حين قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فاستكمل الإسلام. لكنه رضي الله عنه ورحمه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه، لأن آل فرعون في ذلك الوقت لهم السيطرة، فقال: رجل مؤمن، أتقتلون رجلا مؤمنا أن يقول ربي الله؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الناس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صاروا يسرعون في القدوم إليه، لقوله: والناس إليه سراع. وهذا من عطف قلوب العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عطفها هو الله، فجعل الناس يأتون إليه بسرعة ويتسابقون حتى انتشر الدين الإسلامي بهذه المدة الوجيزة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم مما أراد به قومه، وقد أرادوا قتله، لقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لأنهم تشاوروا فيما بينهم في دار الندوة، وهي مجتمعهم للتشاور، ماذا يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقتلونه، يحبسونه، يخرجونه. فأشار عليهم الشيطان بأن يجتمع 10 رجال شبان من قبائل شتى من قريش، فيضربونه ضربة رجل واحد، فيضيع دمه في القبائل، وتعجز قريش أن تأخذ بدمه، ثم ترضى بإيش؟ بالدية. فقالوا هذا الرأي، فقالوا هذا الرأي، وصمموا على هذا، لكن الله سبحانه وتعالى منعه منهم. وقد ذكر في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم وهو يدر على رؤوسهم التراب ويقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وهذا كقول اليهود إنهم قتلوا عيسى وصلبوه، يعني هؤلاء هموا بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذوا من كل قبيلة من قريش رجلا شابا جلدا معه سيف بتار لئلا يضيع دمه في القبائل، فتعجزوا بنو هاشم عن مقاومتهم، لكن الله أنجاه، فعرف الناس أنه سينتصر. ومن فوائد هذا الحديث قوة ذاكرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سأله عمرو بن عبسة: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. ومن فوائد هذا الحديث أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه كان حريصا على العلم، لأنه قال: أخبرني عما علمك الله وأجهله. فهو مع حرصه على العلم عرف قدر نفسه بأنه جاهل، وإنما وصف نفسه بالجهل لأن هذا هو الواقع، فإنه يجهل أمور الدين. وإغراء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، لأنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل. ثم سأله عن الصلاة، ففيه دليل على أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، وهذا يوافق ما سبق أن النهي إنما يتعلق بإيش؟ بالصلاة لا بالوقت. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان يجعل قرنيه عند طلوع الشمس عند الأفق حتى تطلع الشمس من بينهما، فإذا رآها الكفار سجدوا لها، فيتمنى في نفس الشيطان أنهم سجدوا له لأنها طلعت بين قرنيه. ويقول نعم. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة عقول. قبل أن نتعدى هذه الفائدة، إذا قال قائل كيف تطلع بين قرنيه، فجوابنا أن نقول هذا من أمور الغيب، والواجب علينا نحوها إيش؟ التسليم دون السؤال عن الكيفية، فالله أعلم. مع أنه من الممكن أن يجعلها تطلع بين قرنيه، الإنسان يستطيع أن يجعل الشمس تطلع بين أصبعيه، فكيف عاد قرني الشيطان ونحن ما نعرف مسافة ما بين قرني الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن فوائده الحذر من التشبه بالكفار، ولا سيما فيما يعتقدونه قربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، مع أن الصلاة عبادة وطاعة، والمؤمن لن يصلي للشمس أبدا، لكن لئلا يقع التشبه بالكفار ولا سيما في أمورهم التي يعتقدونها دينا. ويتفرع على ذلك ما هو في وقتنا الحاضر من فعل بعض السفهاء الجهلاء من احتفالهم بعيد الكفار الكريسماس وغيره، فإن هذا حرام بلا شك، بل قال بعض العلماء إنه يخشى أن يكون من الكفر، لأن الرضا بشعائر الكفر رضا بالكفر، وإلا فكان الواجب أن نمقتها وأن نحذر منها. أما أن نشاركهم في هذه الأعياد ونهنئهم ونقدم لهم الحلوى والأطعمة الشهية، فهذا لا يجوز بلا شك، حتى نرى أنه لو أهدوا إليك في بهذه المناسبة فلا تقبل، لأنك إذا قبلت اطمأنوا وقالوا قد رضي بما نحن عليه. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة الكفار بسجودهم للشمس، لقول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هل الأولى عقلا أن يسجد الإنسان للخالق أو للمخلوق؟ للخالق، ولهذا قال واسجدوا لله الذي خلقهن، فهن مخلوقات، لا يسوغ أن نجعل لهن حظا من عبادة الله. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الضحى ليس لها عدد معين، وأنها تدخل إذا ارتفعت الشمس قيل رمح يدخل وقتها، لأنه قال ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح، وهذا يشمل استغراق الوقت بالصلاة أو أن يصلي في أي وقت من هذا في أي جزء من هذا الوقت. فالصحيح أن صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت النهي في وسط النهار قليل، لأنه إذا استقل الظل بالرمح ولا سيما في أيام الصيف فإن الوقت قليل جدا، ولهذا يقدر بخمس أو سبع دقائق فقط. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الصلاة عند استقلال الشمس بالرمح، يعني قبيل الزوال لا تصلي لأنه وقت نهي. ومن فوائد هذا الحديث أن النار تسجر في هذا الوقت عند استقلال الظل بالرمح، لأنه اشتداد الحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرر بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أقبل الفيء وهو الظل ارتفع النهي، لقوله فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. وفيه أيضا ما سبق من أنه من أن للإنسان أن يصلي كل الظهر، أي كل ما بين الظهرين له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة إلى وقت العصر. ومن فوائد هذا الحديث أي أن وقت النهي في آخر النهار يدخل بصلاة العصر لا بوقتها، لقوله حتى تصلي العصر. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الصلاة قرب الغروب، لقوله حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار. لكن دلت الأحاديث السابقة أن النهي يدخل من حين إيش؟ من حين صلاة العصر. فإذا قال قائل أليس الكفار يسجدون لطلوعها؟ قلنا بلى. سيقول فما بالهم يسجدون لغروبها؟ نقول يسجدون لطلوعها تحية واستقبالا، ويسجدون لغروبها وداعا. ومن فوائد هذا الحديث بيان فضيلة الوضوء، وأنه سبب لمحو الخطايا، وأن طهارة الباطن تابعة لطهارة الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كلما طهر شيئا من أعضاء الوضوء غفرت له خطاياه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل ما استرسل من اللحية، من أين يؤخذ؟ من قوله خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من اللحية هل يجب غسله أو لا، فمن العلماء من قال إنه لا يجب كالمسترسل من الرأس، فإن المسترسل من الرأس لا يجب مسحه، فكذلك المسترسل من اللحية لا يجب غسله. ومن العلماء من قال بل يجب غسله، لأن اللحية من الوجه، فإن الوجه ما تحصل به المواجهة، وأما مسترسل شعر الرأس فلا يجب مسحه، لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل من الرأس إلى الرقبة فإنه ينزل عن رتبة العلو. فلذلك وجب تطهير ما استرسل من اللحية دون ما استرسل من الرأس. الراجح أنه يجب أنها من الوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الشيء على قرينه لقوله إلا خرت في الرأس، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعاره مع الماء. ومن المعلوم أن الرأس إذا مسح لا يخر الماء منه، لا يخر الماء إلا إذا غسل، ولكن الشيء يطلق على قرينه وإن لم يكن حقيقة فيه. فالرأس يمسح، والمسح كما تعرفون أن يبل الإنسان يده ثم يمرها على رأسه، وهذا قطعا لا يكون فيه شيء من القطرات الماء، لكنه لما قرن بما فيه القطرات أطلق عليه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن لمن توضأ أن يصلي، وتسمى هذه سنة الوضوء. ولكن هل تسن حتى في وقت النهي؟ الجواب نعم على القول الراجح، لأنها من ذوات الأسباب، وقد قدمنا أن جميع ذوات الأسباب تفعل وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث تشبيه الشيء بمثله أو بما يماثله لسببين: السبب الأول التأكيد، والثاني التقريب، لقوله خرج كيوم ولدته أمه. وبإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول إلا خرج نقيا من الذنوب، لكن تشبيه هذا بيوم ولدته أمه يكون أبلغ وأبين، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا ولدته أمه ليس عليه أي ذنب. نعم. وفي هذا الحديث تأكيد الخبر بما يطمئن السامع، لأن أبا أسامة قال له انظر ما تقول. نعم. كيف؟ لأن أبا أمامة قال العمر انظر ما تقول في مقام واحد، ثم إن عمرا أكد هذا وأنه يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرتين أو ثلاث، بل سبع مرات. نعم.
ولا
أن الرجل تشهد، فهل يقال مثلا في الحديث حلف يعلم أو أنه لا يشترط من آمن أن تشهد؟ الرجل آمن من حين
لقاه بمكة، لكن ما
تشهد. معلوم من أنه لا يمكن إيمان إلا يعني إلا بالتشهد،
يعني في الحديث حلف،
أو أنه لما كان معلوما لم يتكلم عليه، اقتصر يعني فيه اقتصار. نعم.
شيخ هل يستدل الحديث كذلك على وجوب مسح المستأصل من الرأس؟
كيف ذلك؟
لأن العبارة واحدة، يقول إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره.
نعم.
مع الماء.
نعم.
نفس العبارة في المستأصل من اللحية.
لكن لما قلنا إن هذا فيه تجوز وأنه ليس هناك قطرات أصلا، لا للمرتفع ولا للنازل. في مسح الرأس صار ضعيفا في الحق باللحية. نعم محمد.
في الحديث أن الشمس تطلع من بين قرني الشيطان، هل يفهم منه أن الشيطان حجمه كبير؟
طيب ما تقول في أصابعك لو قلت هكذا عن طلوع الشمس؟ وهذا ما يدل، هذا يعني ما يدل أن رأسه كبير، ولو كان رأسه يبي يكون أكبر من الشمس كان يصل كبرى الأرض ملايين. نعم ناصر المهري. نعم طيب أنا أريد أن أتأكد.
الله بعض العلماء استثنى من النهي وقت الزوال الصلاة استثنى يوم الجمعة. هذا إيه؟ دليل
ما في دليل، ما في دليل إلا حديث، إلا حديث ضعيف. ليس فيه دليل إلا حديث ضعيف. لكن شيخ الإسلام رحمه الله استدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا الجمعة يتنفلون حتى يطلع يخرج الإمام. وقال إن هذا أمر شائع بينهم، وهذا يحتاج إلى ثبوت ذلك بالنقل. نعم
يبقى على الأصل.
ولكن ما يفعله بعض الناس اليوم إذا بقي على خروج الإمام نحو 10 دقائق قام يصلي، فهذا غلط، هذا لا ينطبق لا على قول شيخ الإسلام ولا على المشهور من المذهب، لكن ينطبق على قول الشافعي رحمه الله إنه لا نهي في يوم الجمعة. نعم
أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
وهمت عائشة رضي الله عنها عمر لأنه أطلق لا صلاة بعد صلاة العصر أو لا صلاة بعد العصر، وهذا يقتضي انتفاء الصلاة سواء عن طريق القصد والتحري أو لا. فبين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، فإما أن يكون هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحروا كما يدل عليه السياق الثاني لا تتحروا طلوع الشمس، وإما أن يكون هذا مما فهمته بأن النهي إنما هو عن التحري. ولكن يقال إن قول عائشة رضي الله عنها إن عمر وهم لا يحتاج إليه، لأن عمر روى ما سمع لا صلاة وهو عام، ولكن وليس هذا أول حديث يرد عاما ثم يخصص فيقال إن الرسول قال لا تصلوا وقال مرة لا تتحروا، فيحمل مطلق كلامه الأول على كلامه الثاني، ويكون النهي في قول لا صلوا أو لا صلاة يعني على وجه التحري، وأما ما له سبب فلا بأس به. وهذا أعني أن النهي خاص بمن تحرى لا بمن صلى لسبب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، أن النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب، وأما ما له سبب فلا نهي عنه. وعائشة رضي الله عنها لثقتها بنفسها وعلمها أحيانا تنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تسمعه منه، كما أنكرت قطع المرأة الصلاة وقالت أتشبهوننا بالكلاب رضي الله عنها وعفى عنها. والواقع أنه أننا لن نشبهها بالكلاب، ولقد فضل الله بني آدم على كثير من عباده المؤمنين، بل هي رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة مع خديجة. ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، والمرأة تقطع الصلاة كما يقطعها الكلب الأسود والحمار. واستدلالها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تنسل لا وجه له، لأن الذي فيه قطع الصلاة هو المرور وليس المكوث، والمضطجع بين يدي المصلي لم يمر بين يديه وإنما هو ماكث بين يديه. ومثل هذا الحديث توهيم عمر رضي الله عنه لا يحتاج إليه، لأن الجمع ممكن، ومتى أمكن الجمع فإننا لا نوهم الراوي. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، قولنا لا تتحرر طلوع الشمس، لا تتحرر طلوع الشمس على غروبها فتصلوا عند ذلك.
نعم.
حمل التحري على أنه يصلي بدون سبب، فلا يمكن أن يقال إنه إذا قام وتنفل من غير أن يعمل مثلا كان متوضئا وأراد أن يصلي في هذا الوقت، وليس من عادته أنه يتحرى الصلاة دائما عند ذلك الوقت.
نعم.
لكنها ليست لها سبب.
نعم.
فهو لا يكون متحريا بذلك.
حتى بهذه الصورة إذا لم يكن سبب ظاهر فمن رآه ظن أنه يتحرى هذا الوقت ولو كان في بيته. الحكمة إذا كانت خفية تعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حدثني حرمالة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن حارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها.
عندنا وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. عليها ولا؟ نعم. اختلاف نسخ قريب.
قال كريب: فدخلت عليها
وكان في بعض النسخ وفي بعضها وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال النووي: وكلاهما صحيح ولو من فات بينهما، وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت آخر في وقت من غير ضرب، أو يصرفهم مع الضرب، ولعله كان يضرب من بلعه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب. نعم.
قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة
نبدأ بالشرح. اقترحنا واتبعنا أخيرا أن نتكلم على الحديث في أول السياق. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ثم كان يصلي بعد العصر. وظاهر هذا التعارض، ظاهر هذا التعارض، إذ كيف ينهى عن شيء ثم يفعله؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نهى عن شيء كان أول من يتركه، وإذا أمر بشيء كان أول من يفعله. فما موقفنا من هذا التعارض؟ نقول موقفنا أنه إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن أمكن الجمع بينهما فهو الواجب. ووجه الوجوب أن قوله سنة وفعله سنة، وإذا أمكن الجمع بينهما فقد عملنا بالسنتين جميعا، وحينئذ لا نرجح أحد شيئا على شيء. فإن لم يمكن الجمع فإننا نقدم القول، لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، إذ أن الفعل يحتمل أن يكون لسبب لا نعلمه، وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بأنه قضية عين لا عموم لها. فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء لسبب لا نعلمه، ونحن مأمورون بأن نمتثل ما قال. أما ما فعل إذا كان يعارض القول فإننا لا 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 نعارض به القول. وهذا له أمثلة كثيرة، لكن أكثر ما مثل به بعض أهل العلم يمكن الجمع بينهما. فمن ذلك مثلا حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا عام. وابن عمر رآه يوما يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقال إن في هذا تعارضا أم ماذا؟ نقول نعم، بعض العلماء قال إن بينهما تعارضا، وإننا نقدم إيش؟ القول. فنقول يحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان. لماذا؟ قالوا لأن القول دلالته على العموم واضحة، والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يحتمل أنه نسي، يحتمل أنه لا يتمكن من مخالفة اتجاه المكان. المهم له احتمالات، فنقدم إيش؟ القول. ولكن الصحيح أن الجمع ممكن، وذلك لاختلاف الحالين بين العموم وبين الخصوص الفعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة في بنيان، وقبح الاستدبار في البنيان أهون من قبحه في الفضاء. وعلى هذا فنقول إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وإذا كان في الفضاء لم يجز، وهذا جمع. وأما التعدي إلى أن نقول إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال، ونقول إنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان حال قضاء الحاجة، فهذا فيه نظر، لأن الواجب أن يقتصر على أدنى ما يكون به التخصيص. والذي خصص العموم حديث أبي أيوب هو أنه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فلا نجاوزه لأن لدينا عموما، فلا نخرج عن الصورة التي حصل بها التخصيص. هذه من جهة. من جهة أخرى أن استقبال القبلة أقبح من استدبارها. قس ذلك فيما لو أن إنسانا جلس يقضي حاجته أمام الناس مستقبلا لهم بوجهه، وآخر جلس أمام الناس مستدبرا لهم، أيهما أقبح؟ الأول أقبح. فعلى كل حال هنا نقول أمكن الجمع ولا تعارض. ومن أخذ بعموم أبي أيوب وقال إن عموم القول مقدم على خصوص الفعل فهذا حق، لكن متى؟ إذا تعذر الجمع، أما إذا أمكن فالكل سنة. هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وصلى، فماذا نعمل؟ هل نقول إن هذا مستثنى أو نقول هذا من خصائصه أم ماذا؟ من هنا وقع الإشكال عند الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم. كان ابن عباس وعمر رضي الله عنهما وعن العباس كانا يضربان الناس عليها، إذا رأوا أحد يصلي العصر ضربوه. لماذا؟ نعم، بعد العصر إذا رأوا أحد يصلي بعد العصر ضربوه. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يرتدع الإنسان إلا بالضرب ضرب حتى يستقيم على أمر الله. وأحيانا على اللفظ الآخر يصفون الناس ولا منافات، كما قال النووي رحمه الله، لأنهم يصرفون الإنسان أولا، فإذا أصر على أن يصلي ضربوا، فالصرف أولا والضرب ثانيا. وهذا هو المطابق للحكمة، أنه متى أمكن استقامة الإنسان بلا ضرب فإننا لا نضربه، لأن المقصود من الضرب إلزام الإنسان بما يجب عليه. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز الاستنابة في العلم، لأن ثلاثة من الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة استنابوا مولى من الموال، من؟ عكرمة، كريب، نعم، كريب مولى بن عباس. فدل ذلك على جواز الاستنابة في العلم، وهذا أمر لا يحتاج إلى أقل دليل لكثرة ما ورد في هذا الباب. وفيه أيضا جواز تحميل السلام على الأنثى بأن يقول أقرئ فلانة من السلام وقل لها كذا وكذا، ولكن هذا بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، فإن كان في ذلك فتنة فالعدول واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن كون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون أم المؤمنين دليل على سعة علمها رضي الله عنها، ولا شك أنها من أعلم الصحابة، لا سيما فيما يتعلق بأعمال السر، أي بالأعمال التي تكون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن زوجاته أعلم الناس بذلك. وفي أيضا من الفوائد رد العلم إلى من هو أعلم، لكن يعني إلى من هو أعلم في تلك المسألة الخاصة، وإن كان الذي رد أعلم من المردود إليه في مسائل أخرى. يؤخذ من أن عائشة ردت العلم إلى أم سلمة، وعائشة أعلم من أم سلمة لا شك، لكن في هذه المسألة بخصوصها أم سلمة أعلم، لأنها أرسلت الخادم الجارية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله، وكأنها حدثت عائشة بما جرى. وفيه أيضا طلب السند العالي، طلب السند العالم. كيف طلب السند العالم؟ يعني أنه إذا لم يكن واسطة بينك وبين من نسب إلى الخبر فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه واسطة، وإذا كان بينك وبينه واسطتان فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه ثلاث وسائط. وجه ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن يأخذ ممن روى الخبر مباشرة، أن يأخذ كريب ممن روى الخبر مباشرة، وهذا من علو الإسناد. ولا شك أنه كلما على الإسناد عددا كان أقرب إلى الصحة، ووجه ذلك أن احتمال خطأ الاثنين أكثر من احتمال خطأ الواحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الجمع بين الأخبار إذا تعارضت، لأن الأخبار دين، يدين العبد ربه، يدين العبد به ربه. يعني الأحاديث ما هي قول عالم إن أخذت به وإلا فقد يكون لك عذر، ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشرعه بفعله فهو دين، يجب التحقق فيه والنظر فيما يظاهر التعارض حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. نعم. ووجه ذلك أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم يصلي، وهذا موضع إشكال، موضع إشكال. ولكن هل هذا السؤال اعتراض أو استعلام؟ استعلام ولا اعتراض؟ ما هو الدليل؟ قرينة الحال، ما في إشكال، قرينة الحال تدل على أن قصدها الاستعلام هو الاعتراض. لكن لو أفعل أنا شيئا وأنا نهنا عنه، قفز من الناس من يقفز وقال كيف تنهى عن شيء وتفعله، يريد الاعتراض. فلكل مقام مقال. هذه ربما نأخذ منها فائدة، وهي أن الألفاظ تنزل على المعاني المناسبة للمقام، الألفاظ لا تأخذها دائما على نمط واحد بالمعنى، تنزل على ما يقتضيه المقام والحال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاستنابة في العلم، وأن الفاضل قد ينيب المفضول. لا، هذه أخذناها وهي صحيح، تؤخذ من عائشة أم سلمة استنابة الجارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لماذا لم تسأل أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس أحسن الناس خلقا وألينهم جانبا؟ فالجواب بلى والله، لكن لا شك أنه إذا جاءت من الجارية تكون ألطف مما لو جاءت من أم سلمة. وكثير من الناس يستحي أن يسأل، نعم، يخشى من أن يقول السائل ليش تسأل، هذا شيء واضح وما أشبه ذلك، ويوكل غيره في أن يسأل، وهذا طيب. لكن كونه يستحي أن يسأل ثم لا يسأل ولا يوكل، هذا غلط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء، وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم معه، ولما كان هذا الأمر يتعلق بالشهوة والفرج استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأله، لكن هل ترك؟ قال والله أنا أستحي أني أتكلم، خلاص ما أقول أجيبه، لا، بل وكل من يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أشكل عليه الشيء واستحيا أن يسأل لأي سبب من الأسباب أن يوكل من يسأل. وفي أيضا جواز سؤال المصلي، وجهه أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأل الرسول وهو يصلي. وانظروا إلى هذه الفائدة، هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو لا؟ نعم، ليس بواضح، لأنه ربما الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلوا